الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة التي ينبغي أن نعيشها لحظة بلحظة وموقفا بموقف. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن هجرة الحبشة، وقلنا أن بعد هجرة الحبشة حصل حادثان كبيران في داخل مكة المكرمة. كان أولها هو إسلام أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب في السنة السادسة من البعثة النبوية، وبينما كان حمزة ابن عبد المطلب يطوف بالبيت بعد مقدمه من الصيد، وكان عادة حمزة أن يذهب أيضا للصيد عادة مستمرة فيه، إذا وهو في يطوف إذا بامرأة تأتي وتخبره بأن أبا جهل قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه. لاحظوا، أبو جهل لا يزال مستمرا في غيه الذي سيأتي خبره بعد ذلك في غزوة بدر، فاحتمل حمزة الغضب، أصبح غاضبا بسبب هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قد آذى ابن أخيه، فخرج يسعى ولم يقف على أحد حتى دخل المسجد، فأقبل نحو أبي جهل فقال له: أشتمت ابن أخي؟ هذه سهلة طبعا، هو يفزع لابن أخيه. ها؟ قال: أشتمت ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول، وهو أصلا ليس بمسلم، ولكن أخذته الحمية ودفعه ذلك إلى الإسلام. ثم معه قوس ضربه في رأسه حتى شجه شج منكرة، ثم قال لأبي جهل: ردها علي إن استطعت، يعني أتحداك إذا رددتها علي. فقام بعض رجال بني مخزوم الذين هم قبيلة أبي جهل يريد أن يدافع عن أبي جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ومضى أبو عمارة حمزة إلى بيته، الآن ما أحد يعرف أنه أسلم، هو جاء وقال هذه الكلمة، لكن خبر إسلامه انتشر في داخل مكة المكرمة. والعربي إذا قال كلمة يلتزم بها ولا لا؟ هذا الرجل لما قالها أصبح ملتزما فعلا بهذه الكلمة. فلما أصبح الصباح ذهب حمزة إلى ابن أخيه ليحدثه عن حاله، ويطلب منه أن يحدثه عن الإسلام. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام حتى شرح الله صدره له، وشهدت شهادة الحق بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب، وهو ماذا؟ أن يظهر دينه ولا يخفيه، لأنه رجل ماذا؟ شجاع. أيها الإخوة، قصة حمزة الحقيقة قصة يعني رائعة وجميلة. مما نستفيده دائما حاجة الحق إلى القوة. لما أسلم حمزة اعتز المسلمون، ولما أسلم عمر عز الله دينه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فهنا لا شك أن أي شيء يحتاج إلى شخص قوي يقوم به، حتى المشاريع تراها تحتاج إلى شخص قوي. دخول ذوي القوة والمكانة يعزز دائما من موقف أي شيء. ولذلك إسلام حمزة الحقيقة هو ميلاد فرح جديد بعد شدة قد لاقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الجميل، الهداية من ممن؟ الهداية تأتي ممن؟ الله. اهدنا الصراط المستقيم. يعني انظروا موقف من أبي جهل فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم دفع حمزة للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربما تأتي الهداية أحيانا بطريقة غير مقصودة، صحيح؟ ويعني أذكر من القصص الجميلة في هذا أن شخصا مسلما ركب باص في بلاد الغرب، وهذا الرجل صاحب الباص أعاد لهذا الرجل المسلم مبلغ أكثر من مبلغه، تمام؟ فماذا قال له؟ رجع المسلم لما أخذ المال، طبعا مشى هو ولم ينتبه المبلغ، ظنوا أنه أعاد له المبلغ الذي له، فراحوا وجلس يعد المبلغ وإذا به زائد، فرجع إلى صاحب الباص وقال له: أنت أعدت إلي مبلغا أكبر من المبلغ الذي أستحقه. قال: والله إنما أردت اختبارك وأرى هل دينك يأمرك بالأمانة أم لا، ثم أسلم صاحب الباص. أحيانا تتعرض لاختبارات يريد الناس أن يروك هل أنت مسلم فعلا حقيقي ولا لا. لذلك أنت إيش تفرق بين المسلم وغير المسلم إلا بصلاته وأخلاقه وعقيدته في ربي عز وجل. هذا عفوا زياد تقول إيش؟ صحيح صحيح صحيح. لذلك يعني الله عز وجل كتب لهذا الرجل هداية بطريقة غير يعني مقصودة، ما راح أحد ودعاه وقال تعالى الإسلام ونحو ذلك، ليس صحيحا. أبو جهل في الجهة المقابلة أراد أن يصد الناس عن دين الله بالسب والشتم. هل رأيتم يوما ما أن السب والشتم يمنع الناس؟ بالعكس، يدفعهم إلى القراءة والاطلاع أكثر. ولهذا هل المؤمن يقابل الجاهل بالجهل ولا يقابل الجاهل بالحلم؟ بلا شك بلا شك. أما إذا كان يقابل إنسان الجهل بالجهل، إذا قابلنا الخطأ بالخطأ متى ينتهي الخطأ؟ لن ينتهي الخطأ، سيستمر الخطأ دائما. ولذلك الجاهل لا يفهم بالحجة والمنطق، وإنما يحتاج أحيانا إلى القوة في بعض الأحيان، وذلك ذهب إليه حمزة فرأيتم ماذا حصل منه. في حدث آخر أيضا ضخم في السنة السادسة، في أواخر السنة السادسة، قرر عمر بن الخطاب أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عصبية منه واندفاعا من هذا الرجل، وفعلا توشح سيفه ومضى يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق لقيه رجل اسمه نعيم بن عبد الله النحام. نعيم بن عبد الله ماذا؟ النحام. وهذا من قبيلته نفسها، من بني عدي، وقد أسلم ولكن سرا لا يعرف أحد به. فقال: إلى أين تذهب؟ قال: قتل محمد. نعيم خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قبل أن تذهب إلى محمد لتقتله، انظر إلى أهل بيتك الذين دخلوا في الإسلام. هو ماذا يريد؟ يريد أن يحرفه عن طريقة، يعيده إلى المكان الآخر، فيقول: من من أهل بيتي دخل الإسلام؟ قال: ختنك سعيد، يعني زوج أختك، وأختك فاطمة. فرجع عمر مغضبا إلى بيت أخته وختنه لكي يسمع، وبينما هو قادم سمعوا صوته، وكان عندهم في الداخل خباب من الأرت ومعه شيء من القرآن، فأخذوا خباب وخبأوه داخل البيت، وطرق عمر الباب، وكان قد سمع صوتا في داخل المنزل جعله يشك بأن هناك شخصا آخر في داخل البيت، فسألهم قالوا: لا أحد عندنا. ثم قال عمر: لا، وجد صحيفة في يد أخته أراد أن يأخذها، فمنعته أخته فاطمة من أن يفعل ذلك، وعلم بأن ختنه قد أسلم فأخذه وضربه بعد أن قال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ جاءه عمر وضربه ضربا شديدا، فدفعته زوجته التي هي أخت عمر عن زوجها، فماذا فعل؟ ضربها بيده حتى أدمى وجهها، وقيل أنه ضربها بشيء معه حتى شجها. فلما فعل عمر هذا قالت: نعم قد أسلمنا ودخلنا في دين محمد، فاصنع ما بدا لك. هذه الكلمة يعني جعلت عمر يتوقف عن الإيذاء، وقال: أعطينا الصحيفة التي عندك. فقالت: لا نعطيك، إنك رجل كافر. ليس بطاهر. المهم بعد ذلك تقول الرواية بأنه أعطي هذه الصحيفة وقرأ فيها، قيل أنه قرأ أول سورة طه وقيل قرأ آخر سورة الحاقة، تمام. هاتان الصورتان بينهما خلاف بين أهل العلم. فعمر رضي الله عنه لما سمع تلك الآيات وإن قيل أنها سورة طه وصل عند قوله تعالى له الأسماء الحسنى فبكى عمر رضي الله عنه وقال والله من هذا فرت قريش. شوفوا شرح الله صدره، بدأ الآن الخير يتدفق إليه. فلما انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، رق قلبه وقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. يا الله، موقف ترى مو سهل. وذلك أنا أدعوكم إخوة أنه في بعض الأحيان تدخلوا على اليوتيوب تشوفوا الذين يسلمون من جديد، يا أخي لها نكهة ولها لذة غير عادية. إحنا لأننا ولدنا مسلمين فما نشعر بعظمة الذي عندنا، لكن لما ترى غيرك يعبد أشياء يعني من البشر والحيوانات وغيرها تعلم عظم ما عندك. دلون على محمد. في واحد الآن داخل البيت صح، اللي هو مين؟ خباب. فلما سمع كلام عمر خرج هو، قال أبشر يا عمر، قال إيه والله، قال أبشر يا عمر فإني أرجو أن يكون قد خصك الله بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته أمس يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. من عمر بن هشام؟ أبو جهل. لا، عمر بن هشام أبو جهل. ترى أبو جهل هو شخصية قوية في مكة لكن الله لم يرد له هداية. قال عمر دلني يا خباب على محمد صلى الله عليه وسلم حتى آتيه فأسلم. قال هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم في أسفل الصفا، معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طرق دار الأرقم، دار الأرقم فيها ميزة، تعرفون العين السحرية هذه اللي تشوف الناس اللي من برا بس هو ما يشوفك، كان فيها عين سحرية. فكانوا هكذا نصوا عليها في كتب السيرة، ليس بهذا الاسم لكن كان فيها ثقب يرون الذي يأتي. فرأوا عمر فقال حمزة ما لكم، طبعا خافهم، عمر هذا مو أي آدم. يا كم عمره؟ 35 سنة، مثل ما ذكرنا هناك كان عمره 35 عاما الآن، شوف في قوة شبابه. قال حمزة افتحوا له الباب فإن كان يريد خيرا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عمر. لما دخل عمر نهض إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثوبه ثم مسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما تنتهي عما أنت فيه حتى ينزل الله بك قارعة؟ يعني يقول يا عمر خلاص أنت آذيتنا وآذيت الناس. قال يا رسول الله والله جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. شوف كيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب، اللهم اهده. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. وكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد وكبر المسلمون لإسلام عمر وحق لهم الله. ومن مثل عمر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا فعل عمر في الإسلام؟ ماذا قدم عمر للإسلام رضي الله تعالى عنه؟ ماذا فعل لهذا الدين؟ جمعنا الله وإياكم ووالدينا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم آمين، اللهم آمين. هذه القصة الجميلة فيها مجموعة من الدروس والفوائد، أتمنى أنكم تفكروا في 30 ثانية أيضا ما الدروس التي يمكن أن نأخذها من قصة إسلام عمر. نأخذ 30 ثانية هكذا ثم نأخذ منكم الإجابات إن شاء الله.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
سمعتم الشباب قصة عمر، دائما قصة عمر قصة يعني جميلة ورائعة، وتستطيع أن تسميها قصة العزة، لأن عمر رضي الله عنه أول ما خرج من عندهم ماذا فعل؟ راح إلى المذيع، في واحد دائما تحصله في العائلة في المجتمع ما يحفظ أي خبر، تمام، تعطيه خبر تقول له انتبه هذا سر، يوصل لآخر الكرة الأرضية، حصل واحد في القطب الشمالي أو الجنوبي يعرف عنه، صحيح؟ فهو ذهب عمر إلى هذا الشخص في مكة، قال له أما علمت أني أسلمت؟ دقائق بس، وإذا في الخبر موجود في داخل مكة، وكان يذهب إلى فلان وفلان وفلان، لكن ما يستطيع يفعل له شيء رضي الله تعالى عنه. ولذلك في يوم الهجرة قال يا معشر مكة، يا معشر قريش، إني مهاجر، فمن يريد أن تفكله أمه فليلحقني. ما في أنصاف حلول، ها؟ رجل رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمر يظهر معرفته بمعادن الرجال، وذلك هو يعرف بأن معدن عمر رضي الله تعالى عنه، والآخر لا شك أنه كان قويا، وذلك منطق القوة مفيد في الدعوة وفي الحق وغيرها، لأنه يعطي الإنسان يعني قناعة ويقينا بالشيء الذي يدعو إليه. في قصة عمر أيضا، وهذه أظنكم ستقولوها، أن ظاهر الإنسان لا يدل دائما على باطنه، صحيح؟ عمر في الظاهر قاسي لكن في الباطن رقيق، ولذلك لما أسلم ولما بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر، كان عمر يصلي بالناس في المسجد النبوي، فكان إذا قرأ سورة يوسف يسمعون الناس نشيجه من الخلف، بكاءه رضي الله تعالى عنه. إذن عمر كان شخصية في الداخل رقيقة. شوف الآن لما تشوف أنت، ركز على كريم، شوف تقول أنت الآن ما شاء الله طويل وكذا وممكن جاد وهذا، لكن ممكن أنا أركز عليه الآن دقيقة خليه يبكي شوية، اللي هو دموع يحتاج مناديل وما أدري، شوفها خلاص. أقصد أنه فعلا في داخلنا ترى شيء، في كل إنسان فيه رحمة وفيه رقة، لكن هذه الرحمة والرقة متى تظهر؟ في مواطنها، ليس كذلك؟ أحيانا بعض الناس لا، يعني لازم يموت له قريب عشان يبكي، بعض الأشخاص لا، وهو يرى إسلام إنسان يفرح بهذا الله. وكم مننا دخلنا إلى مقاطع وبكينا، صح ولا لا؟ ها؟ أثرت فينا، حركت هذا الساكن الموجود فينا، وهذا جيد عموما، كلما بكيت كلما رق قلبك عشان تعود إلى الوضع الطبيعي الذي يجب أن يعيشه أي إنسان. لذلك عمر فيه ميزة، الشخصية القوية لا تتوجس من المجابهة. أنت قوي ولا ضعيف؟ قوي، ها؟ القوي يواجه، ما تأتي وتطعن الإنسان من الخلف، ما تأتي يعني تبعد عن الناس وتقول أنا قوي. يعني صار بينك وبين شخص مشكلة، تجلس رسائل 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 شهر وشهرين وثلاثة، ترى هذه الرسائل كلها ممكن تجلس أنت وإياه على طاولة، تمام، وأنت تشرب كركديه وهو ينسون، وتتحل المشكلة كلها بالكامل، صح؟ الحل مو في الكركديه، الحل في إيش؟ في المواجهة. لا لا، مو في الينسون كمان عمر. بالمناسبة أنت عمر، صح؟ يعني جاي القصة عليك، المفروض أنك تبكي الآن ودموعك واصل آخر الدنيا، عشان يعني اسم على اسم ما شاء الله. عمر كان رجلا كبيرا، ولذلك إذا ركب على دابته رجوله تخط في الأرض، أيوة، كان إذا ركب على الدابة رجوله تمشي في نازلة على تحت رضي الله تعالى عنه. كان رجلا مهيبا جسما وكل شيء. عمر كان أول ما أسلم ما اختفى، تخفى وشيء، ذهب. طبعا الآن فترة عمر خلاص مر 6 سنوات، فأصبح الإسلام فيه نوع من العزة. إخوتي الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعمر وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، صحيح؟ لماذا لا تكون أنت عمر هذا الزمان، فيعز الله بك عائلتك التي أنت فيها. أحيانا في عوائل فيها 30 أسرة 40 أسرة، بس ما في رجل يلم شمل هذه العائلة، تجدهم مفرقين، واحد هنا واحد هنا. يعني تصوروا اليوم أنك أرسلت الزوم، تعرفون برنامج زوم، ها، إلى 30 شخص من عائلتك، واجتمعت بهم لمدة نصف ساعة، أخذت فقط أخبارهم وانتهى الموضوع. هذه بحد ذاتها مبادرة جميلة. لذلك كل إنسان يجعل نفسه عمر، يجعل نفسه عمر في بيته، يجعل نفس يعني إنسان مبادر، ها إنسان صاحب حق، يجعل نفسه عمر في وظيفته، يجعل نفسه عمر في كذا. لماذا؟ لأن هذه الشخصية شخصية فعلا نحن بحاجة إليها، طبعا بحكمة وعقل كما كان يفعل عمر رضي الله تعالى عنه. عمر إسلام عمر وحمزة أثر على المسلمين ولا لا؟ جعلهم إيش؟ أقوى بلا شك. لذلك الآن قريش ستفعل شيئا جديدا، لذلك قررت قريش أن تقاطع، أن تعمل مقاطعة اقتصادية للنبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، وكتبوا على هذا معاهدة، كتبوا معاهدة قالوا كتبوا فيها باسمك اللهم، هذا بني قريش بقبائلها ببطونهم عدا بطنين هم الذين قالوا على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا ينكحوا إليهم، يعني ممنوع تزويجهم، ها، ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يعاملوهم حتى يدفعوا إليهم محمدا فيقتلوه. طبعا إذا وصلت القضية إلى المقاطعة معناها الإفلاس، خلاص هذا آخر شيء. ذهبوا إلى شعب هناك يسمى شعب أبي طالب بأجياد، هذا يأتي جنوب شرق الحرم، قريب من الحرم من جهة باب الملك فهد. إذا دخلت كان باب الملك فهد أمامك، هذا وراءك في منطقة أجياد. هذه المنطقة أيها الإخوة دخل فيها بنو هاشم وبنو المطلب، طبعا في كثير منهم ليسوا بمسلمين لكن عصبية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا قريش هذه الصحيفة وضعوها داخل الكعبة. أرادوا أن يقتلوا الإسلام والمسلمين من خلال هذا الأمر. هل أثرت المقاطعة على المسلمين؟ نعم أثرت عليهم اقتصاديا، لكنهم ماذا فعلت بهم؟ قربتهم من بعضهم البعض. كانوا في السابق كل واحد في بيته، مثل شفتم خباب بن الأرت وسعيد بن زيد وكذا، الآن لا، كلهم أصبحوا في مكان واحد. كم جلسوا في داخل الشعب؟ 3 سنوات وهم في حصار اقتصادي واجتماعي لم يتوقف، كله مكر بالإسلام. ولكن أيها الإخوة هذا الأمر لم يكن سهلا على بعض عقلاء قريش، ولذلك اجتمع مجموعة منهم مثل أبي البختري بن هشام والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وغيرهم من أهل قريش، وذهبوا إلى النادي، قد اتفقوا جميعا. فلما وصلوا إلى نادي قريش الذي يجتمعون فيه ماذا؟ طافوا بالبيت، طاف زهير بن أبي أمية 7 بالبيت ثم أقبل على الناس. طبعا هم اتفقوا بالليل بأنهم ماذا؟ سيلغون المقاطعة هذه. قال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. طبعا في واحد سيرد قطعا، من هو؟ قال أبو جهل كذبت والله لا تشق. شوف كيف هذا الآدمي. قال زمعة بن أسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو البختري صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها والله ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي نفس الكلام، وقال هشام بن عمرو نفس الكلام. فقال أبو جهل هذا أمر دبر بليل، يعني اشتغلت عليه في الليل وجائنا الآن. فجاء أبو طالب يمشي، أبو طالب الآن جاء وهو لا يدري عن هؤلاء الذين يريدون قطع الله. فقال قد أخبرني محمد صلى الله عليه وسلم بأن الصحيفة قد أكلتها الأرض، الدابة هذه التي تأكل قد أكلتها كلها إلا باسمك اللهم، تمام. قال فانظروا فيها فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا، فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم. قال لهم شوفوا الآن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي أن الصحيفة كلها أكلت ما عدا باسمك اللهم، إن كان كلامه صحيح، هذا يقوله عمه أبو طالب، إن كان كلامه صحيح فاتقوا الله ويعني راعوا انتبهوا لأنفسكم، وإن كان كلامه غير صحيح نسلمكم إياه وتقتلوا أو تستحيوا. فقالوا قد أنصفت، فجاءوا بالصحيفة فوجدوا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم، ثم مزقوا ما تبقى يعني تركوها تماما. لكن يا إخوتي الكرام لا شك أن الله عز وجل يريد إذا كان يريد هدايتهم فإنه يشرح صدورهم، لكنهم لم يحصل هذا تحصل هذه الهداية. بعدها مات أبو طالب، ثم بعد ذلك وعمر هذه المرأة 55 سنة وهي خديجة بنت خويلد ماتت رضي الله تعالى عنها. لذلك ستأتي مواساة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواساة لا شك أنكم تعرفوها لكننا لن نذكرها الآن. ومتى سنتحدث عنها؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. تابعونا في الحلقة القادمة في الحديث عن هذا الموضوع بإذن الله. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم قريبا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.